بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء العاشر بعد المئة الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 83 على مائدة سورة البقرة. فيها يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. استمعوا إلى الآية مرة ثانية: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يقول المصنفون في تفسيرها: واذكروا يا بني إسرائيل العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم بأن توحدوا الله ولا تعبدوا معه غيره، وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين المحتاجين، وبأن تقولوا للناس كلاما حسنا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بلا غلظة وشدة، وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أمرتكم، وبأن تؤتوا الزكاة بصرفها لمستحقيها طيبة بها أنفسكم. فما كان منكم بعد هذا العهد إلا أن انصرفتم معرضين عن الوفاء بما أخذ عليكم. هذا كلام المصنفون في تفسير هذه الآية. وهو تفسير مجمل لأن الكتاب بعنوان المختصر، والآن نشرع في التفصيل والبيان. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، المقصود بالميثاق هو العهد المؤكد بمثابة العقد الملزم فيه شروط يجب الوفاء بها. فالعقد يكون بين طرفين، كل طرف يلتزم بشروط ما. عقد البيع مثلا بين بائع ومشتري، البائع عنده سلعة يعرضها مقابل الثمن، المشتري بيدفع هذا الثمن، إذا قبض البائع الثمن وفى بتسليم السلعة للمشتري. ولذلك على مائدة القرآن تجد الكثير من العقود، منها هذا العقد العظيم الذي عقده الله عز وجل مع أهل الإيمان: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عقد عظيم جدا يا إخوة، لأنه بين الخالق جل جلاله وبين أهل الإيمان من المخلوقين. المشتري في العقد هو الله، والبائع هو المؤمن، السلعة النفس والمال، الثمن جنة عرضها السماوات والأراضين. العقد العظيم ده تم على يد أعظم نبي، وهو النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالمؤمن مطالب بالقيام بالشرط حتى يحصل هذا الثمن العظيم وهو الجنة. الشرط أن تبذل من أجل ربك النفس والمال. وكما أشرت كثيرا أن الأبوين آدم وحواء عليهما السلام كان في جنة الله رب العالمين، وأبيحت لهم كل المتع وكل النعيم إلا شجرة منع منها، وده كان تدريب على التكليف. آدم خلق من أجل إعمار الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طب ليه الجنة بداية؟ للتدريب على المنهج وعلى التكاليف الشرعية وعلى الأمر والنهي، عشان لما تنزل تقوم بالمهمة في الأرض تكون على بينة، وتعرف من عدوك وإيه مداخل عدوك، فتحذر من عدوك وتعمل بالمنهاج الذي أمرك الله به فتنجو وتعود إلى الموطن الأصلي اللي هو الجنة، اللي هو الجنة. يبقى الموطن الأصلي جنة، فيها كل المتع لمن استقام على أمر الله عز وجل وطبق منهاج الله. يبقى كانت مرحلة تدريبية لآدم وحواء عشان يتعلم الذرية أن الخالق جل جلاله منهاج، افعل لا تفعل، اللي ينفذ الأوامر ينجو واللي يخالف هيتعب. إذن الجنة كانت مرحلة تدريبية على التكاليف الشرعية. من العدو؟ إبليس المتكبر الكافر المعاند الفاسق. وسوس للأبوين، والوساوس كانت من بابين خطيرين جدا عند الإنسان، لأن إبليس عرف طبيعة خلقك أنت كإنسان، لك جوف لك شهوة، فدخل لك من الباب ده، لأن صاحب الشهوة بيحب البقاء لا يحب الموت، يحب أن يكون باقيا خالدا، وكمان بيحب المال والمنصب، ودي طبع في الإنسان، فتحبون المال حبا جما، لحب الخير لشديد، الخير يعني المال، فده فطرة فيك، فطرت على حب المال رحمك الله. فإبليس دخل من المدخلين الخطيرين دول، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ في شجرة هتأكل منها ما تموتش، وده محبب للنفس البشري، حب البقاء، ذكر الموت صعب شوية على النفس، يحب يبقى وعنده طول أمل. طب والثانية؟ وملك لا يبلى، لو أكلت هتبقى ملكا، ملك يعني منصب وعنده مال. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. مجرد بس أن استجاب آدم وحواء وأكل من الشجرة الممنوعة بتأثير من وساوس إبليس، كشفت العورة وأهبط إلى التعب. ليه؟ عشان نتعلم إحنا الدرس ده، إن المعصية شؤم كلها وشر كلها، تؤدي للفضيحة وكشف العورات، يحتاط المرء فيغلق الأبواب وينسى أن الله بصير، فجعل ربه أهون الناظرين إليه، يستحي من المخلوقين أن يروه على معصية، ولا يستحي من الخالق جل جلاله. ودي قضية خطيرة جدا، فالمعصية تؤدي للفضيحة. هو ستير يسترك مرة ومرة ومرة لعلك أن تعود، أنت ما ديت فلا تلومن إلا نفسك. فكشفت العورة لبيان شؤم المعصية. إيه كمان؟ كان الإهباط لبيان شؤم المعصية، ولتعرف مداخل عدوك إبليس فتحذر، خلي بالك بقى، يأتيك من أبواب خير كما يأتي من أبواب الشر، بيجي من أبواب الخير، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن الإهباط كان بسبب مخالفة، عشان نتعلم الدرس، المخالفات تدني وتدسية للنفس، تنزل، ولما تنزل من عين الله هتنزل من عين المخلوقين، بالطاعة يحبك الله، ويجعل لك القبول في الأرض، يحبك أهل الحق. لكن لما تخالف وتعصى وتتمادى هيكون في نفرة في قلوب الناس منك. إيه السبب؟ شؤم المعصية، شؤم المعصية. فكان الإهباط عشان نتعلم الدرس. مع الإهباط تعجل آدم بالتوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، عشان نعرف أيضا لما نقع نقوم بسرعة ونستغفر ونتوب عشان ربنا يقبلنا ويتوب علينا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وبين الله تعالى أسباب السعادة وثمرات اتباع المنهج. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على مائدة طه، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ثمار أربع لاتباع المنهج: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف من المستقبل، أهل الإيمان ما يخافوش لأنهم في معية الله الذي يملك المستقبل. وأهل الإيمان ما يحزنوش على الماضي إذا كان في تقصير أو شيء فات، لأن بالتوبة يجب ما قبل وتبدل السيئة لحسنة، فما فيهش حزن. فلا يضل اللي اتبع المنهج على طريق الهداية، مش ممكن يكون فيه إضلال أبدا. ولا يشق، يبقى سعادة ما فيش شقاء، ما فيش تعب، ما فيش، خلاص. دي ثمرات اتباع المنهج. فالخلاصة إن أخرج الأبوان من الجنة بسبب بابين: حب النفس وحب البقاء وحب المال. الدرس اللي بنتعلمه بقى يوم الملك الخالق جل جلاله ياخد معانا عقد كده مع أهل الإيمان، علشان نرجع تاني للموطن الأصلي وهو الجنة لابد أن نبذل ما كان السبب في إخراج الأبوين: النفس والمال. فكانت الصفقة العظيمة دي: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. قدم نفسك لله بقى، إذا كان في الجهاد نصرة للدين قدم روحك لتنال الشهادة. ابذل كل ما في وسعك بنفسك لطاعة ربك: أداء صلوات، حج واعتمار، صلة أرحام، قضاء حوائج المسلمين، ما كله بالنفس ومجاهدة بالنفس. جاهد نفسك الأمارة بالسوء حتى تصل للمطمئنة، ده كله بذل في سبيل الله. والمال، المال اللي كان سبب في إخراج الأبوين من النعيم، ابذله لله، خرج زكاة مالك، تصدق، تطوع، انفق على زوجة، انفق على ولد، ما تبقاش بخيل، ما تبقاش عندك الشح والحرص على المال، ده اللي هيضيعك. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المشكلة انه عارف الآيات ورغم برضه ماسك على المال ماسكة سودة، مش عارف ليه، ودي المصيبة. عارف الآيات وعارف النصوص ورغم كده مهما تكلمه المال صعب يا إخوة، حب المال صعب قوي. لو تملك القلب أهلك وأغرق، فأقول لك لازم تخرجه لله. ولذلك النبي يقول في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، وده الحسد المحمود والغبطة. رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، وفي رواية: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في سبيل الله. شوف، سلطه يعني من حبه للنفقة تسلط على المال بتاعه، عايز يخرجه كله لله. إيه النفوس الحلوة دي؟ أو ده اللي الناس تخبطه وتحسده في الله تعمل زيه؟ ده كان أحد الصالحين كلما جاءه المال أنفقه جميعا في سبيل الله، فقيل له يوما: ألا تدخر لنفسك شيئا؟ قال: عودني ربي على العطاء وعودت ربي على الإنفاق، فأخشى أن أمنع فيمنع. إنها عادة وعادة. بعض الناس يقول لما يجي ينفق شتاني زي له البوق يعني الأولاد والدنيا والمستقطر الزمن أكتر وإنت مش عارف بكرة في إيه لما يبقيله. والقرآن قال كده الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ده ربنا قال لك كده بالنص. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بقى أنت مش مقتنع بكلام الملك وبتسمع كلام العدو اللي بيخوفك من الفقر. فقر مين؟ ده الموت بيجي فجأة ولا إيه؟ بيجي فجأة وهنترك الدنيا بما فيها. طيب ما تعمل لنفسك بعد موتك؟ يا ليتني قدمت لحياتي. حياتك هناك مش هنا. قدم بقى. ضع مالك في خزينة، ضع مالك في خزينة تعطي على الحسنة 700 وعلى اليورو 700. مش بس كده، والله يضاعف لمن يشاء. شفت انت بقى في استثمار في الدنيا مهما بلغ من قوة وكذا يديك على اليورو 700؟ في استثمار كده؟ والله يضاعف لمن؟ دي محتاجة يقين يا جماعة، دي محتاجة ايه؟ يقين. النبي ما قال لسائل لا قط. كان سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه معتاد يدخر بعض الصدقات لما يجي مال بيت مال المسلمين. هو كان قائم على بيت المال وعلى الصدقات، فكان يدخر كده جزء لعل النبي يحتاج إليه فيما بعد. فجاء لبيت مال المسلمين مال، النبي يقول لبلال أنفق يا بلال، يأتي أصحاب الحاجات فينفق عليهم. خلص كل المال إلا الجزء اللي بلال مدخره على جنب كده شايله للظروف ولل زي ما تقول للعوزة يعني. وجه أصحاب الحاجات، النبي يقول أنفق يا بلال. فبلال ينظر للنبي يعني مش عايز يتكلم، عايز يقول له ما فيش غير الجزء اللي أنا معتاد إن أنا بشيله على جنب ده يعني كله خلص ما فيش غير. النبي يبتسم أنفق يا بلال. فبلال ينظر للنبي قال أنفق يا بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا. طلع طلع اللي انت شايله ده، لا تخاف، الذي أعطى يعطي باستمرار، فالنفقة بتزيد المال بركة. بعض الناس في النفقة دي صعب شوي، ده حتى على نفسه ما بينفقش على النفس. زي ما قلت لك قديما كان صاحبنا يروح الخليج يقعد بالعشرين سنة وعايش حياته كلها يأكل جبنة قديمة وبصل. والله العظيم وجاب الثروة قدي كده ورجع عمل برج 20 دور شقق تمليك ومحل تجارية وأسواق، ومقعد ولاده زوجته وأولاده فوق السطوح في الشمس في غرفتين مش متمحرين والله العظيم، وهو قاعد بجلبية عفشة على دكة قدام البرج وماسك الشيشة عامل زي البواب، وكل ما البرج ده بتاعي. السكان عنده متنعمين وهو فقر وضيق. والله العظيم مش ماله ده، ده مال غيره والله العظيم. عياله قاعدين في البرد وفي الحر صيف وشتاء متبهدلين، تروح تلاقيهم قاعدين على الارض فرشين حصيره، وصاحب برج اللي واخد شقه تمليك عنده عايش 10 نجوم واسانسير وسياره، وده قاعد على الدكه تحت بواب، لان ده كان زمال مش ما بيز... ده مش ماله. وبعد كده يموت وغيره يتمتع بالمال ده، لا هو اتمتع ولا متع غيره وفضل كنزه وحطه على قلبه لما غار في داهيه، وحتى ما عملش صدقه جاريه تنفعه في الاخر. يا رب سلم. كثيرون هؤلاء. فنقول لك طلع المال لله، طلع لله، اسمع كلامي، طلع لله، اسمع كلامي، اسمع كلام الله يرضى عليك، طلع على الأقل تلت مالك واعمل بيه صدقة جارية لنفسك. والله ما حد هيعمل لك بعد موتك اسمع كلامي إلا إن كان في ولد صالح. إن وقليل ما هم، بعد موتك هيقتلوا بعض على الميراث ويروحوا المحاكم وفي مشكلات ويأكلوا بعض عشان المال. ومين بقى يفكر فيك انت بقى يعمل لك صدقة جارية؟ يا ليتني قدمت لحياتي. ينفع بقى الندم؟ خلاص. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلازم تخرج لله، لازم تخرج لله. فجي العقد الجميل ده بقى، إن الله اشترى، يشتري ما يملك إله عظيم سبحانه، النفس ملكه والمال ماله، وبيشتري مننا. نعم، إن الله اشترى من المؤمنين، مش من أي حد يا إخوة، من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. هذا ليس على سبيل الإلزام على الملك، ده على سبيل المنة والفضل، يتفضل يمن علينا سبحانه. فده عقد وعهد مؤكد، هتنفذ الشرط هتجد المقابل هنا أيضا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، عملنا معهم عقد كده وعهد مؤكد. شروط العقد ده إيه؟ وطبعا بني إسرائيل هم أتبع نبي الله يعقوب عليه السلام، لأن إسرائيل هذا لقب نبي الله يعقوب، يتكون من شقين في لغتهم، إسرى وإيل. إسرى بمعنى عبد، وإيل يعني الله، يعني عبد الله. من هو؟ يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام. عشان ما تسبش انت كلمة إسرائيل، عشان تلك الدولة المغتصبة، هم يتسمون باسم نبي، انت مالك ومال النبي؟ انت بتسب النبي ليه؟ واضح؟ ده نبي كريم وابن كريم، ولد يوسف، يوسف الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. أدي أصل الأصول يا إخوة، الذي إن صح صحت كل الفروع، هو التوحيد الخالص لله، التوحيد الذي أرسل الله به الأنبياء والرسل، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية لم ينكره منكر إلا شرذمة قليلون، ورغم إنكارهم باللسان أيقنت القلوب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اللي بينكر وجود الله قل قوي، وحتى الملحد في زماننا قلبه مضطرب وتعبان، هو بينكر كذبا باللسان، لكن الفطرة بتقول له في إله خالق جل جلاله. فمش هو ده التوحيد اللي يجيب الأنبياء والرسل؟ المشركون في الجاهلية يعرفون أن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، دي مفروغ منها، محدش أنكرها إلا شرذمة من الناس كما ذكرت. يبقى الرسل أرسلوا بإيه؟ بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، أصل الأصول. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، فالمعبود بحق هو الله، وده توحيد ألوهية، المعبود هو الله جل جلاله. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لمعاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا، وده على سبيل الفضل والمنة. قلت يا رسول الله ألا أحدث بها الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما وتحرجا من كتمان العلم. ودي مسألة مهمة في العلم، أنه يجوز منع بعض العلم عن البعض خشية عدم الفهم. إن بعض الناس أحيانا لما تسرد عليهم أحاديث الرجاء بلا ضوابط ربما يتكاسلون عن العبادة، وده حال كثير من العوام. يبقى قاعد على المعصية وتقول له يا فلان، يقول لك مش النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ما أنا بقول لا إله إلا الله، خلاص فهم كده إنه جاهل. نقول له طب يعني لا إله إلا الله؟ هو مش فاهم معناه، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله عبدته؟ لا، يبقى مش منهم حضرتك، حتى وإن قلتها مليون مرة ما هيش كلمة. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لا ولن يفتح لك، لازم تأتي بأسنانها. هل عبدت؟ هل نفذت الأمر واجتنبت النهي وصدقت الخبر؟ إذا كنت قائم على المعصية هو، يبقى إزاي عبدت ربنا؟ يبقى مش حضرتك بقى. فحديث الرجاء لازم إذا سردتها تبين ضوابطها. لذا قال له النبي لا، إذن يتاكلوا. لسه في بداية إيمان وحديث عهد، ربما يسمعوا أحاديث الرجاء شكرا ما يتكاسلون. اللي بيتكلم في حاجة ولا إيه؟ لو سمحت يا جماعة في درس، الله يرضى عليكم. اللي عنده الهاتف يتكلم في الخارج إن شاء الله. طيب ينصرف راشد ده ما عنده دواء. المفتاح فين؟ المفتاح خد المفتاح اهو، افتح لي يا حسام الله يكرم. إذن لا إله إلا الله لها أسنان لابد أن تأتي بها حتى يفتح لك، إنها مجرد كلمة ليست مجرد كلمة. لو كانت مجرد كلمة لقالها أبو جهل وقالها أبو لهب، لهم مش مجرد كلمة، ده منهج، منهج كامل. لا معبود يستحق العبادة إلا الله جل جلاله. فدي قضية مهمة نخلي بالنا بين. يبقى التوحيد الذي أرسل به الأنبياء توحيد إيش؟ الألوهية، مش توحيد ربوبية، إن كل المخلوقين يعرفون أن الخالق هو الله، إلا القلة القليلة التي أنكرت لسانا فقط، إنما القلب يوقن بوجود الله عز وجل الخالق. وهذا التوحيد الذي أرسلت به الأنبياء والرسل يتضمن الربوبية، إن كيف يعبد وليس بخالق؟ فلا يعبد إلا الخالق. عشان كده قالوا توحيد الربوبية يستلزم الألوهية، وكذلك الألوهية معناه يتضمن الربوبية، الخالق المالك المدبر هو الذي يعبد وحده لا شريك له. لذا كان أصل الأصول هذا النوع من التوحيد. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، إن صح الأصل ده صحت جميع الفروع، صحت جميع الفروع. وبالوالدين إحسانا، الحق الثاني هو بقى عشان تعرف منزلة وقدر الوالدين، هما سبب وجودك في الحياة، هما سبب وجودك في الحياة. لذا جعل الله تعالى حقهما بعد حقه جل جلاله. لو العجيب في بداية الآية في تنوع الأسلوب، اللي بيسمى الالتفات. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بيتكلم بصفة الغيبة هي، وبعدين توجه للخطاب المباشر، لا تعبدون إلا الله. ده اسمه أسلوب الالتفات، كان بيتكلم عن غائب ثم انتقل لأسلوب الخطاب، بيتكلم أنتم لا تعبدون إلا الله. ده اسمه أسلوب التفات في اللغة العربية لتنشيط السامع يبدأ ينتبه، وبيان أن الأمر كما كان للسلف فهو أيضا للخلف، لكم أنتم يا أبناء، أمرنا الأجداد ونأمركم بنفس الأوامر. وده خطاب مهم قوي في تنشيط الذهن والتنبيه عشان تنشط. وبالوالدين إحسانا، الوالدان هما سبب الوجود، الأب والأم، من عظم حقهما جعله الله تاليا لتوحيده جل جلاله، وكفى بهذه. في آيات أخر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمرك بالإحسان إليهما، والإحسان أعلى المراتب يا إخوة، فيه الكمال في الحسن في القول والفعل، تصل مع والديك إلى الكمال. كما ذكرت لك بعض السلف اعتبر من ينفض ثوبه في مجلس أبيه أو أمه من العاقين للوالدين، قال الغبرة اللي هتخرج من ثوبك في مجلسهما هذا من العقوق. حضرتك جاي من العمل داخل البيت، والدك في البيت، فبتنفض بس كده ثياب، الغبرة دي عقوق، وقعت في كبيرة من الكبائر في مجلس أبيك. إما اللي بيشتم واللي بيسب واللي بيطرد عشان الزوجة مش قبل أبوه ولا أمه، إزاي أبوه يقعد عنده زوجته زوج؟ شفت الإجرام وصلنا لفين يا إخوة؟ شفت العقوق وصلنا لفين؟ الأب ملوش قيمة دلوقتي ولا الأم، ويمكن لو جوله زيارة يتحرك ويبقى متضايق عشان خاطر الهانم، يمكن ما تعمل لهمش كمان حاجة وتقدر تحطه في أوضتها. وماتت الرجولة، نشرب الشاي أحسن، بس هنتعب، هنتعب مع الخلق. ويجي يصلي، يصلي في الصف الأولاني إن شاء الله عليه، ولي ده أحد أئمة الحديث الكبار، كان يدرس حديث النبي في المجلس كده، طلبة علم كلهم علماء تحت رجليه، وبيدرس أمه تندهله من الدار، يا فلان قم فأطعم دجاجاتي، قم أكل الدجاج، يروح قافل الكتاب ويسيب المجلس، يروح يطعم الدجاج ويحط الماء ويرجع تاني للحديث. مش الزوجة تقول لي أنا يا أمك، لا أنت طبعا، أمي إيه أنت طبعا. ولا لما الأب يكبر شوية بقى ويتعب ما بتتحملوش حضرتك، أنا لسه هأكله بنفسي وغير له هدومه ودخله يتشطف، هو أنا فاضي؟ هو أنا قادر؟ وإيه القرف ده؟ قرف، يا ما قلعك ولبسك وشطفك وغسلك وكان فرحان وكان سعيد، بيعمل لك اللفة وينظف لك نفسك ويحميك هو الأم، وبيضحكوا فرحانين ابنهم بيستحم، ابنهم بينظفوه، دلوقتي لو مسك المعلقة وإيدي خلاص ضعفت مش قادر، فبيسقط الطعام على الأرض وعلى الملابس، مصيبة مصيبة. الزوجة ممكن تهجر لك البيت. مثل هذه المرأة تغور في داهية، هذه تطلق، هذه ليست زوجة، تاخد فلوسك وتغور في داهية، دي هتدخلك النار. تعرف يعني ايه؟ هتخليك تعك أباك وأمك، هذه ليست زوجة. والمرأة الفاسدة هي التي تعين زوجها على العقوق، ونقول لها يا أختي اللي بتعينيه على العقوق لا تأمنيه، إلا يعك الأم والأب من أجلك هيدمرك، إن لا خير فيه، ولا يصلح أن يكون زوجا، بل لا يصلح أن يكون رجلا، هذا ليس برجل. وبالوالدين إحسانا، الله أكبر. الأم يا إخوة والأب، ده سيدنا النبي لما سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. قال زوجتك؟ قال ابنك؟ قال بنتك؟ لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاهم يا أحمد؟ فاهم يا عمر؟ فاهم يا عبد الله؟ الأب والأم سبب سعادتك في الدنيا والآخرة، إن رضي عنكم رضي الله عنكم. أنت اسمك إيه؟ عبد الرحمن. اسمك عبد الرحمن صح؟ آه، ده بابا ده. ها، بابا ولا أبي؟ صح، أحسنت، بابا. إيه المشكلة؟ بابا ونص كمان، خلي بالك من بابا يا عبد الرحمن وماما. فاهم يا أحمد؟ فاهم يا عمر؟ فاهم؟ نعم؟ عمر أخذ باله الحمد لله. لازم لما نصحى من النوم نقبل إيد الأب ونقبل إيد الأم. تعملوا كده ولا لا؟ لا. طب نعمل، نبدأ نعمل ونتربى على كده. تقبل إيد مين؟ بابا وماما. أنا براجع تاني عشان قول أبي، لا هنقول بابا وهنقول ماما ونقول بابي كمان يا ابني، قول بابي مش مشكلة. التنطع مصيبة، النبي يقول هلك المتنطعون. نعم دادي، والله حلوة، عسل، قول دادي. قال علماء اللغة فإذا بلغ الصبي 6 أشهر بدأ يبأبئ ويمأمئ، أي يقول بابا ويقول ماما، لغة. مش عارف بقى أنت متحجر لي ليه كده، منفقر الالتزام في كلمة أبي. لا يقول لك أبي، والله بقول بابا، والله فيش مشاكل خالص، ولا ليها علاقة بالبابا بتاعنا، هي اسمها بابا ملاش علاقة بالبابا ولا حاجة، بابا وماما لا حرك. يقول لك أبي وتارك للصلاة، يا فرحتي. فظن الالتزام في كلمة أبي، كتك الخيبة. طب ما تخليه لي أبتي بقى، ما هي دي اللي جت في القرآن صح؟ إبراهيم يا أبتي يا أبتي يا أبتي، قول يا أبتي خلاص. يا ابن الأمر سهل وبسيط، الإسلام جميل سهل خالص، ما فيش تقعر ولا تنطع ولا الكلام ده كله. مش عارف بتشددوا على النفس ليه، وليه بيتكلم البعض بلا علم؟ مش لا أدري لا أدري. فتخلي يا ابني بالك من بابا وماما، وتخلي بالك من دادي خلاص، الله يرضى عليك، قول دادي قول بابي قول مامي قول أي حاجة، المهم تخلي بالك منهما وتحسن إليهما. ده القرآن جعل كلمة أف كبيرة من الكبائر للوالدين، ولا تقل لهما أف، لان دي ممكن اقل كلمه تخرج من الشفتين، اقل كلمه شويه هواء اوف اهي اوف، دي كبيره من الكبائر. اما سوء الادب والغضب امامهم، ها ما تغضبونيش، لمين ده؟ لابوك وامك. انا لله وانا اليه راجعون. انتوا تعبتوني، انتوا عايزين تخربوا بيتي. ده عمر قال لابنه طلق زوجتك، طلقها في الحال، طلقها في الحال. ابراهيم قال لي اسماعيل طلق زوجتك، طلقها في الحال. نعم
سيدنا ابراهيم كل ما يجي على اسماعيل
اربع زيارات
حتمت بيتك.
اه هي مره واحده،
مره واحده.
اه التغيير مره واحده. الله يرضى عليك يا ابو احمد. ابراهيم زار ولده اربع زيارات. في الاولى لم يجده ووجد زوجته، قال بني اين اسماعيل؟ قالت خرج لقضاء حاجة. قال من انت؟ انا زوجته. قال يا بني كيف حالكما؟ قالت بئس الحال، نعيش في قرب وضيق وبؤس. قال يا ابنتي إذا عاد إسماعيل قولي له يقول لك الشيخ الكبير غير عتبة بابك. مشي ورجع تاني من حيث أتى، جه إسماعيل أخبرته. قال وماذا قال لك؟ قالت قال لي غير عتبة بابك. قال أنت طالق، الحقي بأهلك، هذا أبي خليل الرحمن إبراهيم يخبرني أنك بئس الزوجة، ما تصلحين تكوني زوجة، تزوج بأخرى. في الزيارة الثانية جاء الخليل كالعادة، بعد فترة طرق باب ولده، خرجت الزوجة، أين يا ابنتي إسماعيل؟ خرج لقضاء حاجتي. من أنت يا ابنتي؟ أنا زوجته. كيف حالكم يا ابنتي؟ قالت نعم الحال، نعيش في رغد من العيش وسعة ولله الحمد. قال بنيتي ما طعامكما؟ قالت التمر والثريد. قال يا ابنتي بارك الله لكم في التمر وبارك الله لكم في الثريد. يا ابنتي إذا عاد ولدي إسماعيل قل له يقول لك الشيخ الكبير ثبت عتبة بابك. رجع بتقول له، قال لها هذا أبي إبراهيم يخبرني أنك نعم الزوجة. بعد كده جالوا بقى عشان بناء البيت وكذا وكذا ورفع القواعد إلى آخر الزيارات المتكررة. فدي ما تصلحش تكون زوجة، الشكاية اللي تخرج الأسرار، اللي قاعدة بالست ساعات بتكلم أمها وأختها وتكشف لها سر زوجها وحال بيته وتشكي من أمه وأبوه وأخته وأخوه، هذه لا تصلح أن تكون زوجة. ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما. اوعى أمك تغضب منك، واوعى أبوك يغضب منك، لأن الرب يغضب لغضبهما. انتبه لهذا. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث أبي أمامة صعد المنبر يوما، في الدرجة الأولى قال آمين، والحديث بمجموع طرقية حديث صحيح. في الدرجة الثانية قال آمين، في الدرجة الثالثة قال آمين. تعجب الأصحاب وسألوه يا رسول الله رأينا منك عجبا، عندما صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم معلما لقد جاءني جبريل عليه السلام في الدرجة الأولى، قال لي يا محمد راغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. رغم أنف يعني كناية عن الذل والخزي والطرد من رحمة الله، دعاء. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك والداه الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. فقلت آمين يا رب سلم. دعا جبريل وأمن النبي الأمين، دعوة بالطرد والغضب على كل من عق والديه، اللي يكون عنده أب وأم تقدمت بهما السن وما لم يجعلهما بابا للجنة بالإحسان والإكرام، قال ثم جاءني في الدرجة الثانية قال لي رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ رغم أنف. قلت من يا أخي جبريل؟ قال من أدركه شهر الصيام ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. رمضان مفطر فجور ومعاصي وانتهاك للحرمات زي ما الآن بقت الموضة في بعض بلاد المسلمين الجهر بالفطار في رمضان، وليهم دلوقتي جروبات وأحزاب للإعلام بالإفطار وترك الدين. الله يرضى عليك يا أبا يونس، جزاكم الله خير. اشرب انت دور بقى، يلا. عفانا الله وإياكم. فدي قضية خطيرة جدا، اللي يعدي عليه رمضان ما ربنا ما غفرلوش خلاص، مطرود مطرود من رحمة ربنا عز وجل. قال ثم جاءني في الثالثة فقال يا محمد رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك. قلت أمين. قال فقل أمين. فقلت أمين. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الأم يا إخوة والأب الله يرضى عليكم، والله لا يعرف قدرهما إلا من يفقدهما. طول ما هما معك ما انتش عارف قدرها. هتموت الأم تتمنى بس ترجع لك لحظة عشان تكبر رجليها، مش هينفع. الأب يموت تتمنى يرجع لك لحظة عشان تكبر رجليه، مش هينفع. فاللي عنده أم وأب على قيد الحياة في نعمة، اوعى تغفل عنها. طب مات الباب ما تقفلش، والله الباب لسه مفتوحا. خطأ ليقول لك يعني خلاص باب من الجنة تقفل، لا ما تقفلش. مين اللي قفله؟ البر زي ما في حياتهما البر بعد موتهما. إيه اللي قفله؟ أثرت في حياتهما، طب حاول تحسن بعد مماتهما. أعمل لهم صدقة جارية من مالك، أكثر من الاستغفار لهما والدعاء لهما. بر صديقهما، بر صديقهما. الأب كان له أصحاب يحبهم، حاول تودهم وتكرمهم من أجل أبيك. رضي الله عن عبد الله بن عمر كان في سفر ويركب دابة قوية جميلة ومعه الخادم ومعه دواب أخر، ويلبس ثيابا فاخرة وعمامة فاخرة. في الطريق مر بهما رجل مسن، سلم على ابن عمر فنزل من على دبته وخلع الرداء الجميل وألبسه إياه، وخلع العمامة وألبسه إياها، وأعطاه الدابة القوية الغالية وركب هو الضعيفة، ثم انصرف. قال خادمه اعطيه الدابة الأخرى وثوبك الثانية، يعني ده الثوب دي غالية قوي والعمامة غالية قوي. قال أتدري من هذا؟ قال لا أدري. قال إنه صاحب عمر. صاحب مين؟ صاحب أبي، لازم أكرمه كرامة لأبي، برا لأبي. أين هؤلاء في زماننا؟ ده النبي من وفائه للزوجة، مش نقول الأم والأب، للزوجة خديجة. لما ماتت كان في امرأة تأتي النبي فيكرمها ويبسط لها رداءه ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة. إيه الوفاء ده؟ ما بالك بالأم والأب؟ ده رغم أن أبويه مات على الكفر، رغم هذا سأل ربه أن يذهب إلى قبرهما فأذن الله له ليزور قبر أمه وأبيه. إيه الوفاء ده يا إخوة؟ إيه الوفاء ده؟ إبراهيم الخليل كم دعا أباه الذي كان يعبد الصنم، وبعد يستغفر ليه بعد ما مات على الكفر، لما ربنا أخبره خلاص تبرأ منه في الدنيا، يجي في الآخرة كمان. والله في الحديث الصحيح يا إخوة يقول صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة إبراهيم عليه السلام وأبوه آزر، فيقول له يا ولدي، ده الأب بقى، أنا أبوك مات على الكفر أهو وفي ساحة القيامة، شوف قلب الابن بقى. فإذا بإبراهيم يسأل ربه يا رب إنه أبي الأبعد، وقد قلت ولا تخزيني يوم يبعثون. وهذا أبي يقول يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ما فيش شفاعة في كافر إن يخرج من النار أبدا، ده حكم خلاص. فيلتفت إبراهيم لأبيه فإذا بالرب قد مسخه في صورة زيق متلطخ. الزيق اللي هو الضبع، حيوان اسمه الضبع، وده كان من أغبى الحيوانات، يعمله في صورة الحيوان ده فيلقى من قوائمه في النار. قال العلماء رحمة بالخليل حتى لا يرى صورة أبيه معذبة. وقيل الجزاء من جنس العمل، لأنه كان أغبى الناس، ابنه كان إمام الموحدين ودعاه وصبر عليه فرفض الحق ورفض الإيمان من غباء عقله، فالجزاء من جنس العمل، فصور في صورة هذا الحيوان الغبي وهو الضبع. الشاهد هنا حتى في ساحة القيامة الابن خايف على الأب. ما هذه القلوب؟ وبالوالدين إحسانا. المقام ضاق والعقارب بالطارد، وعندنا بث بعد البث، فنكتفي بهذا القدر لأن الآية تحتاج إلى وقفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.